أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ويتوقف انحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثان. أولاً، على أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف العلم الأول المنحل كما رأينا في المثال. الكلام كان في تحديد إجراء قاعدة الاشتغال أو قاعدة منجزية العلم إجمالي، يعني في أي مكان إحنا نجري قاعدة الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. وقلنا هناك لابد أن تتوفر أربع أركان إذا حصلت تمكن نجري الاشتغال والاحتياط، وذكرناها هذه الأربعة. وقلنا لو اختلت هذه الأركان فلا نجري أصالة الاشتغال، نبعد نتمكن نجري أصالة البراءة في أطراف العلم الإجمالي. هذا الأركان الأربعة لو اختل، شو مثلا تختل؟ كما لو علمنا مثلا تفصيلا بنجاسة إحدى الإناء، يجي واحد قال لي هذا الإناء اللي أنت عندك فيه شك على العلم الإجمالي، ترى هذا الإناء ماذا؟ هذا هو النجس. خو هنا أنا بعد يصير عندك علم تفصيلي، فبعد لا يكون عندنا علم إجمالي، فعند ذلك ذاك الثاني هم نجري أصالة البراءة فيه، لأنه يصير عندنا شك بدوي في الإناء الآخر. الإناء الأول عرفنا قال هذا هو النجس، لكن الثاني هم نجي أصالة البراءة ويكون يرتفع العلم الإجمالي، فلا تجري قاعدة الاشتغال. أو شلون؟ يعني مثلا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة كان عنده علم إجمالي، يجي واحد قال يا أبا صلاة الظهر هي الواجبة ليس صلاة الجمعة، هنا ينحل العلم الإجمالي لوجود علم تفصيلي، والطرف الآخر نجي به أصالة البراءة. فهذا اللي ذكرناه نحن في الدرس الماضي، وبعدين وصلنا إلى أنه أكو اختلال في بعض الأركان. الأركان الأول خب تبين أنه إذا صار علم تفصيلي، الركن الثاني إذا اختل بعد ما نتمكن نجري أصالة الاحتياط، وهو فيما أنه ذكرنا إذا انحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. إذا تذكر ذكرنا أنه مثلنا له عندنا 10 أواني عندنا 10 أواني أحدهما نجس، ثم علمنا بأن هذا النجس في الأواني الخمسة منها، هنا انحل العلم الإجمالي الكبير إلى علم إجمالي صغير، ذاك ينحل ونجي بعد الاحتياط قاعدة اشتغل في الخمسة. على كل هذا يقال له انحلال علم الإجمالي الكبير إلى علم إجمالي صغير. بعدين اليوم درسنا ماذا نريد نقول؟ نقول هذا بالنسبة لانحلال العلم الإجمالي الكبير إلى الصغير، يقول له هناك فيه شرطان لابد أن تتوفر. أول الشرط الأول أنه لابد أن نعلم هناك أنه يعني أن تكون أطراف الثانية الخمسة الثانية بعض أطراف العلم الأول 10، هو لذلك يكون حتى يكون صغير لنقرأ إن شاء الله. والشرط الثاني أنهم أن يكون نفس الإناءين النجسين اللي في الكبير نفس الموجودين وين في الصغير، مو يجي من شيء آخر عليهما. يعني مثلا لو صار إناء واحد في الصغير مو إناءين، هذا ما ينحل العلم الإجمالي. العلم الإجمالي في العشرة اللي قلنا 10 أواني 2 من عندهن نجسة، نفس هذه 2 تأتي ماذا في الإجمالي الصغير في الأواني الخمسة. أما لو جاء واحد منها هل لا ينحل العلم الإجمالي، لأن يبقى الواحد الثاني وين؟ يمكن موجود بالكبير. هذا يريد يبين لنا هذا الأمر. بعدين يأتي لنا أنه لو أيضا اختلال الركن الثالث، قلنا كان 4 أركان، شلون يختل الركن الثالث؟ إذا استصحبنا أحد أطراف العلم الإجمالي، في حالة الاستصحاب أيضا يختل أن لا نجري أصالة الاشتغال والاحتيار، نتمكن نجري أصالة البراءة في الطرف الآخر. هسه بالتطبيق إن شاء الله توضح أكثر. قال ويتوقف انحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثاني على شرطين، كتبوا على أمرين. أولا، على أن تكون أطراف الثاني، يعني من الثاني العلم الإجمالي الثاني وهو الخمسة
الصغير.
الصغير أحسنت، وهو الصغير هو 5 أواني على أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف العلم الأول. الأول المنحل، الأول يعني هو 10 العلم الكبير، كما رأينا في المثال السابق أنه هذه 5 بعض 10 وبعد وين. وثانيا على أن لا يزيد عدد المعلوم بالعلم الإجمالي في العلم الأول المنحال على العلم على المعلوم إجمالا بالعلم الثاني. إذا العلم الإجمالي الكبير كان 3 أواني نجسة في هذه 10، لازم نفس هذه 3 موجودة بالعلم الإجمالي الصغير. واضح شلون؟ عيد العبارة، على أن لا يزيد العدد، يعني مثلا إناءان أو 3 أواني نجسة، إذا نفرض على أن كان إناءين في 10، هذا لا يزيد، أنه على أن لا يزيد في الكبير لا يكون أكثر من الصغير، هذا لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الأول، يعني كتبوه الكبير العلم الإجمالي الكبير، ها لا يزيد اللي انحل بعد انحل بالعلم الإجمالي الصغير المنحل على المعلوم، كتبه يعني على العدد المعلوم إجمالا اي على ان لا يزيد. احسن، على ان لا يزيد على من؟ على العلم الاجمالي الكبير. خب يعني اجمالي الصغير ماذا اذا كان انه مثلا في الكبير اناءين، لازم بالصغير ايضا يكون اناءين، لا يكون اناء واحد. على انه لا يزيد على المعلوم بالاجمال في العلم الاول المنحل على المعلوم اجمالا بالعلم الثاني. احنا العلم الثاني شنو كان؟ العلم الثاني وهو 5، اذا كان هناك إناءين، هنا هم لازم يكون إناءين، لا يكون في العلم الإجمالي الكبير 3 أواني نجسة، أما في العلم الإجمالي الصغير يصير إناءين، ما ممكن. إذا يكون هكذا ما ينحل العلم الإجمالي الكبير، ما ينحل، نقول هذا الإناء الآخر وين موجود في العلم الإجمالي الكبير؟ لا ينحل، لأن المفروض هو إناءان النجسان، الآن في العلم الإجمالي الصغير إناء واحد نجس، ولكن لا ينحل العلم الإجمالي، ولذلك يقول فلو زاد، يعني شنو زاد كتبه؟ يعني العلم الإجمالي الكبير على الصغير النجاسات صارت أكثر، يعني إناءين في الصغير إناء واحد، فلو زاد لم ينحل، لا ينحل العلم الإجمالي، أي كتبه أي لم ينحل العلم الإجمالي الكبير إلا العلم الإجمالي الصغير، يبقى العلم مجمل. كما لو افترضنا في المثال أن العلم الثاني كتب يعني الصغير يعني 5 أواني، أن العلم الثاني تعلق بنجاسة ماء في ضمن 5، أنه هذا الإناء واحد فرضا اللي هو نجس، فإن مو 2 بس 1، يكتب 1 لا 2، احنا في شرطنا احنا كان 2 عندنا إناءان نجسان، يعني بعبارة أخرى لا تكتبون أن النجس 1 في 5 لا 2، هذا ما ممكن. فإن العلم الإجمالي بنجاسة المائع الثاني في ضمن 10 يظل ثابتا. هو وين الثاني؟ احنا فرضنا في 10 اكو 2 عندنا إناءان نجسان، الا لما حللنا العلم الصغير شو نفد علم واحد فد واحد من عندهن، عرفنا هذا النجس بالخمسة، هو الثاني وين صار؟ يبقى ثابتا في 10، فلذلك لم ينحل العلم الاجمالي. هل انتهينا من هذا الركن اختلال الركن الثاني؟ احنا قلنا 4 أركان، الان ناتي الى الركن الثالث لإجراء أصالة الاشتغال، ما قلنا 4 أركان حتى نتمكن نجي أصالة الاشتغال والاحتياط. قوم هسه لو اختل هذا الركن الثالث، شلون يختل؟ انه اجرينا الاستصحاب في احد اطراف العلم الاجمالي، خلص بعد لا نتمكن ان نجي أصالة الاشتغال، نجي أصالة الاحتياط في الثاني ونتمكن ناتي به، ها إيه البراءة، البان جاء صار البراءة في الثاني نصعد الشك البدوي لأن انحل بالاستصحاب. لاحظوا يقول ويختل الركن الثاني كتر ثاني، وهو أن يكون كل من الطرفين مشمولة في نفسه لدليل أصالة البراءة، أما إذا أحدهما لم يشمله دليل أصالة البراءة، شمله أصالة مثلا الاستصحاب أو أصالة الحل أو أصالة مثلا الطهارة، هنا فعلنا لتمكن أن نجي أصالة الاشتغال لأن يعني نحل العلم الإجمالي. لاحظوا فيما إذا كان أحد الطرفين مجرى لاستصحاب منجز للتكليف لا البراءة، مو البراءة نقول حتى يتعارضان مثلا ونجرى أصالة الاشتغال، لا جاء أصل ثاني بالنسبة لأحد الأطراف هو الاستصحاب. إذا من المثال بالمثال توضح مثالهم أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين أو يعلم إجمالا.
شنو الإشكال أنه يكون استصحاب؟ الاستصحاب يعارض الاحتياط. الاستصحاب يقول هذا براءة ماكو تكليف، والاحتياط يقول أكو تكليف.
ها لم لا لا
تعارض الاحتياط.
لا هنا ما يكون تعارض بين الاستصحاب وماذا والبراءة. في البراءتين يوجد تعارض، أما هنا لما جاء الاستصحاب لا يوجد تعارض. ليش لا يوجد تعارض؟ لأن شو جريان الأصول العملية، هالقاعدة حفظوها، جريان الأصول العملية مثل التخيير والبراءة وكذلك الاحتياط، هذين كلهم مشروطة بعدم وجود حالة سابقة. متى نجري الأصول العملية؟ إذا لم توجد هناك حالة سابقة. إذا وجدت هناك حالة سابقة يعني عندك يقين مثلا بطاهر ذلك الشيء، بعد لا مورد هنا نجري مثلا نجري بقية الأصول، لأنه إجراء الأصول إحنا قلنا ماذا موضوعها؟ موضوعها الشك. فمع وجود الحالة السابقة اليقينية بأن هذا الماء طاهر الآن استصحب، فلا توجد هناك، لا يوجد مجرى لسائر الأصول العملية. عرفتوا؟ إذن دائما إجراء الأصول العملية هذا الشرط خلوها بقاعدة بذهنكم، إجراء المثال البراءة والاحتياط والتخيير بشرط عدم وجود حالة سابقة يقينية. لما جاء اليقين بعد ارتفع الشك، فلا مجال لهذا. ولذلك هنا شو نقول؟ نقول كان عنده صحيح عنده شك في الطرفين، عنده علم إجمالي، ولكن لما جاء الاستصحاب يعني جاءت حالة سابقة يقينية، فلذلك لا يقع التعارض بينهما وينتفي، يختل الركن الثالث. لأن قلنا الركن الثالث لازم اثنيناتهم مشمولة أصالة البراءة. هسه ارتفع أحدهم بالاستصحاب، لاحظوا ومثالهم أن يعلم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين غير أن أحدهما كان نجساً في السابق ويشك، يعني الآن والآن يشك في بقاء نجاسته فيستصحب الحالة السابقة. فبعد ما يصير عنده شك في هذا الإناء اللي الآن هو شاك فيه لوجود الحالة السابقة الحقيقية، اي قبل علم الاجمال كان عنده هناك نعم حكم وهو ماذا بطهارة الماء. نعم فبعده شنو صار؟
صار شك،
نجي نستصحبهم أصحاب الطهارة مثلا. هو يقول إف في هذه الحالة يكون الإناء المسوق من النجاسة مجرى في نفسه. مجرى في نفسه يعني كتب عن قطع النظر عن البراءة. إنه في هذه الحالة يكون الإناء المسبوق بالنجاسة مجرى في نفسه لاستصحاب النجاسة. إذا فرضا أنه كان سابقا نجسا لن يستصحب النجاسة.
مو في نفسه يعني بدون براءة.
أي
في نفسه حتى بدون علم إجمالي.
أي هو كلان لو لم يوجد علم إجمالي. أي فلذلك هنا ماذا نجل الاستصحاب. لما نجل الاستصحاب يكون يكون واضح معلوم بعد لا يوجد فيه شك. لذلك يقول نعم لا لأصالة البراءة أو أصالة مثل مجرى أصالة الطهارة. ها ما تجري مع وجود ماذا؟ الحالة السابقة. قلنا مع وجود الحالة السابقة لا مجرى لأصالة البراءة ولا لأصالة الطهارة في هذا الإناء المشكوك، لأنه عندنا اليقين سابق النجس
المشروطين بعدم
أحسن أحسن يعني أجرى أصالة البراءة وأصالة الطهارة مشروطة بعدم وجود حالة سابقة. ولذلك شنو قال؟ فتجري الأصول المؤمنة في الإناء الآخر. إحنا قلنا إناءين، أحد الإناءين أجرينا عليه حالة قاعدة الاستصحاب صار طاهر. قل الإناء الثاني شنو؟ الإناء الثاني نجري البراءة فيه، نجري البراءة يعني نجري الأصول المؤمنة في الإناء الآخر بدون معارض، لا يوجد له معارض، نجع صوت الطهارة فينحل يختل الركن الثالث. يعني لا بعد لا تمكن أن نجري الاشتغال في الطرفين. هو يقول وبذلك وتبطل بذلك، يعني تبطل قاعدة الاشتغال وتبطل بذلك منجزية العلم الإجمالي اللي كان منجز علينا، كان هناك أصلا اشتغال فيهما، لأن تبطل هذا الأصل المنجزية تبطل لأن صار علم بعد. ويسمى ذلك بالانحلال الحكمي تمييزا له عن الانحلال الحقيقي الذي تقدم في حالة اختلال الركن الثاني. شوف الركن الثاني شنو قلنا، هام يقول لك شنو الفرق بين هذا وبين ذاك، انت هناك يقول اذا اجي علم تفصيلي ينحرق، وهنا انا اجي نفسي يقول ها هناك عندنا علم تفصيلي بوقوع عن يعني واقعا انه عرفنا انه النجاسة واقع، هنا لا ما ندري. يعني اجي واحد اخبرنا قال النجاسة في هذا الاناء في الركن الثاني اللي اخذناه تتذكرون، اما هنا لا، احنا عندنا ماذا حالة الانحلال يسموه انحلال حكمي. ليش؟ بالاستصحاب عرفنا بطهارة هذا الاناء اي تعبدا لا بعباره تفصيلا، مو علم علم مثلا ذاتي وقطعي. ذاك الاول في الاول في الحال الركن الاول كان عندنا علم ذاتي، عرفنا شفنا بعيننا بانه يقينا وقعت النجاسه بماذا بهذا الاناء فينحل العلم الاجمالي. اما هنا لا، هنا استصحبنا ذلك يعني يعبر عنه بالانحلال الحكمي. يقول ويسمى ذلك بالانحلال الحكمي. ليش سمى الانحلال الحكمي تمييزا له عن الانحلال الحقيقي الذي تقدم في الحاله في حاله اختلال الركن الثاني اللي هناك قلنا انحلال ماذا كان حقيقي واقع انحلال حقيقي، عرفت النجاسة وقعت في هذا الاناء، أو جاء شخص قال لي هاي الإناء في هذا الإناء النجاسة في هذا الإناء. أما هنا لا، من باب الاستصحاب حكمان تعبدا علمنا بنجاسته لا حقيقتين، وإنما يسمى بالإنحلال الحكمي. لماذا؟ هو يقول أيضا لأن العلم الإجمالي موجود حقيقة ولكنه لا حكم له عمليا ولا منجزية له. ليش؟ وجود الاستصحاب. لماذا؟ لأن الإناء المسبوق من النجاسة حكمه شنو كان؟ حكمه وجوب الاجتناب عن حكمه منجز بالاستصحاب. ولذلك أما الإناء الآخر تنجز بالاستصحاب بعد قلنا هذا طاهر، أما الإناء الآخر الثاني والإناء الآخر لا منجز لحكمه لجيران أصالة يعني أصالة البركة لجيران أصالة المؤمن فيه، نجي أصالة البركة في الإناء الثاني.
لا منجزية لحكمه شنو؟
نعم لا منجزية لحكمه يعني لا منجز لحكم العلم الإجمالي، بعد العلم الإجمالي لا يكون منجزا. ليش؟ لجريان الأصل البراءة المؤمن فيه، فكأن العلم الإجمالي غير موجود، لا موجود، لأن أحدهما ماذا أجلنا الاستصحاب والثاني صار شبهة بدوية، والشبهة البدوية ماذا في هنا نجى أصالة البراءة، فكأنه لا يوجد هناك علم إجمالي بس صار تفصيلا لكليهما علم تفصيلي. وهذا هو محصل ما يقال ماذا من أن العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه مجرم لأصل مثبت للتكليف كأصل مثلا الاستصحاب مثلا اللي فيما نحن فيه، إذا أجينا أصل مثبت للتكليف فيرتفع العلم الإجمالي
اي
لانه وجود اليقين السابق سابقا. ومن لذلك وهذا هو محصل ما يقال من ان العلم الاجمالي اذا كان احد طرفيه مجرا لاصل مثبت للتكليف، اكو اصل هناك اثبت هذا خيو الثاني يكون ماذا مجرى البرايا، وكان الطرف الاخر مجرى لاصل مؤمن يعني ان انحل العلم الاجمالي، لانه يعني نجي اصاله العلم الاجمالي بعد شك بدوي نجري فيه اصاله البراءة فينحل. الان يضرب لنا مثال اخر على نفس هذا القرار، وهو انه إن ماذا اذا اختل الركن الثالث، شلون اختل الركن الثالث؟ قلنا الركن الثالث انه لازم انه الطرفان مشمول اصاله البراءة، شلون حتى نجري الاحتياط؟ ها مثال آخر، ومثال آخر لاختلال هذا الركن وهو أن يكون أحد طرفي العلم الإجمالي خارج عن محل الابتلاء، هذا الإناء شاك نجس أو الإناء الموجود في الصين في دولة أخرى، هل عندي قدرة عن أن أصل يعني محل ابتلاء ذاك الثاني؟ ليس محل ابتلائي، وهنا أجي أصالة البراءة ويختل، بعد ما أحتاج الاحتياط أجي أحتاط بهذا الإناء لأنه هذا الإناء مشتبه مع إناء موجود في الصين، هذا لا مجرى لأصالة الاحتياط أو أصل اللي عبر عنه بالاشتغال. لاحظوا مثال آخر لاختلال هذا الركن يعني الركن الثالث، وهو أن يكون أحد طرفي العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء، هذا الإناء وإناء مثلا في الصين، ومعنى الخروج شلون ومعنى الخروج كذلك أن تكون المخالفة في هذا الطرف مما لا تقع من المكلف عادة، يعني مو تحت اختياره، ليس هي محل لماذا لابتلائه، ليست موجودة لابتلاء هذا الإنسان، لا تقع من المكلف عادة. ليش؟ لأن ظروفه لا تيسر له ذلك، أنه يجي يخالف هذاك أصلا ما توصل ماذا يده إلى ذلك الإناء، أي تيسر له ذلك أو تيسر له ذلك لأن ظروفه لا تيسر له ذلك. وإن كانت لا ماذا تعجزه تعجيزا حقيقيا، يعني ربما ذا حقيقة ربما يصل إليه، ولكن عادة لم تكن مورد الابتلاء، فالمخالفة ماذا تكون غير مقدور عرفا عرف، يقول هذا ما يقول خالف العلم الإجمالي، ما مقدر عليه ذاك الإناء الآخر الموجود في الصين، فالمخالف غير مقدور عرفا. وإن كانت مقدور عقلا، هسه عقلا ربما إحنا عادة الفقه عرفي يقدر يروح الهند مثلا يشوف ذاك الإناء، ولكن عادة إحنا نبحث مسائل عرفية، كما هو يضرب لنا مثال لاحظوا، كما لو علم بنجاسة وحرمة طعام مردد بين اللبن الموجود على مائدته، قال على السفرة ما يدري هذا اللبن نجس، ولبن موجود في بلد آخر في أمريكا في الصين، قال ليس مورد ابتلاء ذاك الثاني ذاك مورد ابتلاء لا، ولبن موجود في بلد آخر لا يصل إليه عادة في حياته، لا يصل إليه عادة عن عرفان لا عقلا، عقلا ربما يصل. وإن كان الوصول يقول وإن كان الوصول ممكنا من الناحية النظرية والعقلية، ممكن أخذ طيارة وكذا ويروح ويشوف حتى يصير يكون هناك علم إجمالي بينهما لا يكون له قدرة، ولكن هذا عادة ليس كذلك، يعني عادة عرفية إحنا قلنا لم يكن في محل الابتلاء العرفان. ففي هذه الحالة لا يكون هذا اللبن الخارج عن محل الابتلاء مجال للبراءة في نفسه، ذاك اللي خارج عن محل في الصين تجي أصوات البراءة فيه لا، بعد إذن ماذا نصنع؟ هذا الإناء اللي موجود أمامي هنا هذا أجي عليه أصوات البراءة لأنه محل الابتلاء، كان يصير شبهة بدوية ويرتفع هنا قاعدة الاحتياط وقاعدة يكون إنسان ماذا الاشتغال يعني. ولذلك يقول بأنه لا محصل عرفا للتأمين من ناحية التكليف، يا تكليف تكون غير المقدور، ها هذا ما له معنى أنه نقول أنه لا بد أن تتحفظ من ذلك. هسه أضربكم مثال شو قبل المطلب، واحد أعمى تقول له أنه لا يجوز عليك أن تنظر إلى الغير المحرم، هو أعمى ما يشوف لها غير مقدور عليه، هذا يقول بهالمعنى إذا صح المثال تقريبا، إذ لا محصل عرفا للتأمين من ناحية، واحد يأمن نفسه في شيء لو ما قادر عليه، يقول لا تشوف إلا الأمر الأجنبي أيها الأعمى، إذ لا محصل عرفا للتأمين من ناحية التكليف، من ناحية تكليف لا يتعرض المكلف إلى مخالفته عادة، عادة هذا الأعمى ما يخالف ما يقدر يشوف أصلا، هذا الإناء ليس موجود عندي، هذا الإناء عادة ما يقول لأنه خالفه ما موجود، ليس محل تكليفي، ليس أنه مورد ابتلائي. فلكن ماذا نصنع؟ فتجري البراءة عن حرمة اللبن الآخر اللي هذا يمي اللي عندي هذا الموجود اللي قاعد على السفرة اللي قال هو مقاعد جالس على السفرة مثلا في هذه جلسات البراءة بدون أي معارض، لا يعارضه شبهة بدوية أحسن وجلسات البراءة. يقول وهذا هو معنى ما يقال عادة من أن تنجز العلم الإجمالي يشترط فيه دخول كلا طرفيه في محل الابتلاء، لازم كلا الطرفين ماذا يكون في محل الابتلاء، عند ذلك يجري حالة الاشتغال. أصات الاشتغال متى تجري؟ أصات الاحتياط أن الإنسان مبتلي في كل أمرين، ما أدري هذا الإناء نجس أو هذا الإناء نجس، أجي أصالة ماذا الاحتياط والاشتغال. أما أنه أحدهما لم يكن محل الابتلاء فلا معنى لإجراء أصالة الاشتغال، لازم اثنينات الموجودات عندك، مو واحد بأمريكا والثاني
حتى يشتغل
الذمة، أنه مشغول ذمته بهالأمر فيحتاط يتجنبهما. الآن نأتي إلى الركن الرابع، أركم أن شنو قلنا؟ قلنا أنه المخالفة توجب المخالفة القطعية، هنا أنا ما نجي أصالة الاشتغال، ويختل الركن الرابع في حالاتين. الكتب شنو الركن الرابع؟ عندنا أن يكون جريان البراءة في جميع الأطراف مؤديا إلى تمكين المكلف من المخالفة القطعية. هو هسه إذا ارتفعت المخالفة القطعية فيرتفع هنا الاحتياط كذلك. إحنا متى نحتاط؟ متى نحتاط حتى لا نقع في المخالفة القطعية؟ مو هي شيء، ليش نحتاط حتى لا نقع في ليش أنا ما أشرب الإناءين؟ لذا أشربت الإناءين حتما أنا أشربت النجس ووقعت في المخالفة القطعية. أما إنه إذا لم نصل إلى المخالفة القطعية فلذلك لا 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 يحتاج إلى أصالة الاشتغال والاحتياط. لا جت مخالفة حتى إنه نأتي بالاحتياط. خوب هذا وين هذا يقول هذا كم حالة إلا كم حالة؟ يذكر حالته، منها حالة دوران الأمر بين المحذورين، وهي ما إذا علم إجمالي بأن هذا الفعل إما واجب وإما حرام. ما أدري هذا الشيء اللي أشربه واجب الشرب أو حرام الشرب. هاي عادة إذا أحد يضرب أمثلته في القسم، مثل كان حالف قال والله أشرب هذا الإناء ماشي، وبعدين هم قال والله لا أشرب هذا الإناء، هسه نسى تردد مثلا، هسه ميدي يشرب الإناء هذا يعني يشرب إناء بعد بعد ما له معنى لقاعدة الاشتغال. هنا تأتي اي معادة ال لا انه انا اجل براءة في كليهما عشان ما له معنى، هذا اجل براءة بهذا ما له معنى، انه يقول خو هذا الاصل عدم الحرمة. خو عدم الحرمة شنو؟ ها
اما حرام واما
اي بدي اما حرام واما واجب، بس متردد بينهما متردد بعد صحيح. فما له معنى اجي اجري اصالة البراءة انه اقول هذا خو ما ادري حرام يا حلال اجي اصالة البراءة شنو؟ لأن إذا أصلت جاء بالحلية خوته منها كم عندك إنه لا تعلم إنه حلال، هناك تجي أصلت البراءة في الحرمة همت لأن لا تعلم إنه حلال، فما له معنى لإجراء الأصلين.
احتمال الحلية.
بلى نحتمل فيه جلبة. أنا لا ما له معنى لإجراء البراءة لأن ماكو احتمال للطرف الآخر. فهنا فلما شو نسوي هنا؟ نجي إلى قاعدة التخيير، إن شاء الله نجي نأخذها التخيير بعدين في دوران الأمر. من الأمر أما واجب أما حرام يختار هنا أنا. خو منها حالة دوران الأمر بين المحذورين، وهو ما إذا علم إجمالي بأن هذا الفعل إما واجب وإما حرام. خو ربطكم مثال، هو حالف يا يشرب هذا الإناء أو حالف عدم شرب هذا الإناء، هسه ما يدري. ولذلك قال شنو قال؟ فإن هذا العلم الإجمالي، فإن هذا العلم الإجمالي لا تمكنه مخالفته القطعية، ولا كذلك كما لا يمكنه موافقته القطعية، لأن يتمكن أن يفعل أو لا يفعل، هذا غير معقول، لأن يعني إما حرام وإما ماذا وإما حلال هذا الأمر ما يدري. يعني بعبارة أخرى إنه يستلزم شو يتحقق المخالفة الاحتمالية، لأنه إذا فعل ماذا ربما امتثل الأمر الواجب، وإذا ترك ربما ترك الحرام، فلا توجد مخالفة قطعية في دوران الأمر بين المحذورين، كما لا تمكنه موافقته القطعية. ها؟ لا تمكن كما لا تمكن موافقته القطعية. فإذا جرت البراءة عن الوجوب وجرت البراءة عن الحرمة معا، شنو يلزم؟ يلزم محذور الترخيص في المخالفة، لم يلزم عفوا، فإنه لم يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعية. ليش ما يلزم؟ لأنها غير معقول على كل حال. نعم يمكن هناك مخالفة احتمالية، أما مخالفة قطعية ما راح يؤدي إلى المخالفة القطعية، لأن الأمر أما واجب وأما حرام، يا تفعل أو لا تفعل، أما الجمع بينهما تقول هذا غير معقول. إذا لا يمكن إجراء البراءة فيها أصلاً، من لأنه لا يلزم المخالفة القطعية، وهي لأن غير معقولة. نعم
ما يتحقق المخالفة،
ما يتحقق أصلاً، ما معنى لأنه نقول أكو لا مخالفة قطعية، ليش ما ممكن مخالفة قطعية 100%؟ لأنه إذا ترك الواجب خو سوى الحرام، إذا سوى الحرام ترك الواجب، إذن كلا الأمرين متحقق في حقه، لأنه حالف إما يشرب أو لا يشرب، وهنا أنت بأيهما تتجري البراءة؟ ما ممكن، فلا توجد مخالفة قطعية، يا مسوي يا ما مسوي، ولذلك يقول هنا بالتخيير بأحدهما. هذا القسم الأول. الركن الثاني هذا المعروف أنه إذا كان شبه غير محصورة، كذلك يختل الركن الرابع. ما هو؟ ومنها يعني كتب يعني عدم تنجز العلم الإجمالي، يعني لا نتمنى نجري الاحتياط، ونقول إنه أكو هنا مجرى أساسات الاشتغال، وين حالة كون الأطراف غير محصورة وتسمى بالشبهة غير محصورة المعروفة. هذا الإناء نجس أو آلاف الآنية في البلد، وهي أن يكون للعلم الإجمالي أطراف كثيرة جدا. هذا الإناء أو ألف إناء أيهما نجيس؟ يسمى شبهة غير محصورة في مقابل الشبهة المحصورة. شو المحصورة شلين؟ هاي عندك 10 إناءات أو إناءين، يقول شبهة محصورة، يا هذا الإناء يا هذا الإناء. هنا أجي أصالة البراءة وأجي أصالة الاحتياط عفوا. أما هذا الإناء ويا ألف إناء أجي أصالة الاحتياط، هذا ما ممكن. ولذلك هنا لا نجري أصالة الاحتياط في هذه المواريد. ومنها حالة كون الأطراف غير محصورة وتسمى بشبهة غير محصورة، وهي أن يكون للعلم الإجمالي أطراف كثيرة جدا على نحو لا يتيسر للمكلف ارتكاب مخالفة فيها جميعا لكثرتها، حتى تحصل شنو مثلا، حتى تحصل على قولت يقول المخالفة القطعية. ما ممكن حتى نقول لابد أن نحتاط، ما ممكن، أنه لأن ما راح يرتكبهن كثيرا حتى يجسجب المخالفة القطعية. مثل واحد يقول لأنه أحد الدكاكين أنه يبيع حرام، أحد الدكاكين في هذا البلد في العراق في إيران أحدهما ماذا يبيع حرام هنا عادة هنا، فلا يتمكن أحد يشتري. إذا اشترى من جميع الدكاكين يقول إيه هذا صار عنده مخالفة قطعية، وهذا عادة لا يحصل حتى يزيل المخالفة القطعية. لذلك هنا ما يتمكن أن نجي، ما يحتاج أن نجي أصالة الاحتياط في هذه الإناء الموجود عندي اللي مشتبه مع ألف إناء. ولذلك يقول لا يتمكن المكلف ارتكاب مخالفة جميعا لكثرتها هواي، ففي مثل ذلك تجري البراءة في جميع الأطراف بعد ما نحتاط في هذا الإناء، إلا يلزم من ذلك تمكين المكلف من المخالفة القطعية. ما يتمكن، يلزم من ذلك شنو يعني عن إجراء البراءة في الجميع حتى تقول يلزم المخالفة القطعية. فلذلك الخلاصة شنو صار؟ الخلاصة خلاص أنه شو وقت تجري قاعدة الاحتياط الأصل الاشتغال، ماذا إذا لم نتمكن من جيران البراءة، إذا لم نتمكن جيران البراءة في الأطراف هنا بد أن نحتار. أما لو تمكننا هنا خلاص ما معنى لإجراء الاحتياط. إذن العلم الإجمالي يوجب لنا الاحتياط في الأطراف. شو وقت نحتاط إحنا؟ إذا توفرت هذه الشروط الأربعة. هذه الشروط الأربعة إذا توفرت هنا نحتاط، أما إذا اختلت هذه الشروط الأربعة فلا مجرى للاحتياط، لا مجرى لأصل الاشتغال. أسألنا الدوران الأقل والأكثر، نترك إن شاء الله إلى الدرس القادم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عداهم.